بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ايوب الاصحاح 37 من اول الايه 6: لانه يقول للثلج اسقط على الارض، كذا لوابل المطر وابل امطار عزه، يختم على يد كل انسان ليعلم كل الناس خالقهم. فتدخل الحيوانات المآوي وتستقر في اوجرتها، من الجنوب تأتي الإعصار ومن الشمال البرد، من نسمة الله يجعل الجمد وتتضيق سعة المياه، أيضا بري يطرح الغيمة يبدد سحاب نوره، فهي مدورة متقلبة بإدارته لتفعل كل ما يأمر به على وجه الأرض المسكونة، سواء كان للتأديب أو لأرضه أو للرحمة يرسلها. أنصت إلى هذا يا أيوب، وقف وتأمل بعجائب الله. أتدرك انتباه الله إليها أو إضاءة نور سحابه؟ أتدرك موازنة السحاب معجزات الكامل المعارف؟ كيف تسخن ثيابك إذا سكنت الأرض من ريح الجنوب؟ هل صفحت معه الجلد الممكن كالمرآة المسبوكة؟ علمنا ماذا نقول له إننا لا نحسن الكلام بسبب الظلمة. هل يقص عليه كلامي إذا تكلمت؟ هل ينطق الإنسان لكي يبتلع؟ والآن لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلد، ثم تعبر الريح فتنقيه. من الشمال يأتي ذهب، عند الله جلال مرهب. القدير لا ندركه، عظيم القوة والحق وكثير البر لا يجاوب. لذلك فالتخفه الناس، كل حكيم القلب لا يراعي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنعمة ربنا نختم أحاديث أليهو. قلنا إن أليهو له أربع أحاديث. الحديث الأول كان في الإصحاح 33، وكان بيرد على شكوى أيوب من صمت ربنا، فقال له إن الله يتكلم في الحلم في رؤيا الليل، لكن لو الإنسان ما انتبهش يؤدب بالوجع. ده كان ملخص الحديث الأول. الحديث الثاني كان واخد الإصحاح 34، كان محوره إن الله سيد الكون، لا يمكن أن يكون ظالم، عشان كده قال له حاشا لله عن الشر وللقدير من الظلم. الحديث الثالث لأليهو كان الإصحاح 35، قال له ليس معنى علو الله إن هو لا يبالي بالبشر، لكن إن تأخر في استجابة صلاة المسكين قال له فالدعوة قدامه فأصبر له. وبعد كده الحديث الرابع والأخير ده واخد الإصحاحين 36 و37، بيدوروا حوالين قدرة الله في البشر وقدرة الله في الطبيعة. كنا شفنا آخر مرة قدرة الله في الطبيعة من خلال البرق والرعد، قال الله يرعد بصوته عجبا. ده كان آخر حديث لنا. النهاردة بنعمة ربنا ناخد الجزء الأخير من حديث أليهو الرابع والأخير، اللي هو واخد الإصحاح 37 من أول الآية 6 لغاية آخر الإصحاح الآية 24. يبتدي الجزء الأول من الآية 6 لغاية 13، بيتكلم عن أمر آخر في الطبيعة، يبين عظمة ربنا، يبين اقتدار الله، وهو الثلج والصقيع. تغيرات بنشوفها في الجو، أحيانا يكون حر، أحيانا يكون في برودة، وكل التغيرات الطبيعية دي بتخدم مقاصد الله. فيقول أليهو في الآية 6: لأنه يقول للثلج أسقط على الأرض. أحيانا بنشوف في الطبيعة أنه المطر ينزل على هيئة قطع ثلج صغير. السبب طبعا علميا أنه المطر بتنزل تبقى في الطبقات العليا خالص، تبقى مية عادية، لكن بتصادفها رياح باردة وهي نازلة فالرياح الباردة دي تجمد قطرات المية فتنزل في الأرض على شكل الثلج. أليه بيقول له لأنه يقول للثلج أسقط على الأرض، هو اللي بيسمح أن تيجي الرياح الباردة ديت، مش في أي حتة مش في أي وقت، مرات تنزل المطرة بشكل طبيعي، مرات تاني في أماكن يسمح ربنا بالريح البارد دوت فيخلي المطرة تنزل على هيئة التلج. هو اللي بيقول للتلج أسقط في المكان دوت أو ما تسقطش في المكان دوت، بيحدد شكل المطرة ومكان سقوطه. مش بس المطر ممكن ينزل على شكل قطع الثلج الصغيرة، لكن كذا لوابل المطر، وابل أمطار عزه، وابل المطر في العبري كلمة ووابل أمطار كلمة تاني، رغم ان الاثنين في العربي وابل، وابل مطر وابل مطر. وابل الاولى المطر الصغير شتاء كده خفيف، وابل أمطار عزه ده المطر الشديدة زي السيول. يعني عايز يقوله ان الله بيتحكم في شكل نزول المطر، ممكن تنزل مطر خفيفة، ممكن تنزل سيول، ممكن تنزل على شكل قطع تلج. فأعمال الله في الجو سواء كانت مطرة أو سواء كانت تلج إحنا ما نقدرش نمنحها وما نقدرش نعترض عليها، لا نقدر نمنحها، لا نقدر نقول لا للمطرة ما تنزليش، أو لا إحنا مش عايزين المطرة تبقى أمطار خفيفة عايزينها سيول، لا عايزينها تبقى، لا ما لنا السلطان، لا نقدر نمنحها ولا نقدر نحتج عليها. طب ربي المطرة السيول دي بتغرق قرى وبتغرق محاصيل، لا لا ما لناش نعترض. طيب هو ربنا ليه مرة هو علميا عرفنا السبب، علميا عرفنا السبب، ايه؟ سحابة كثافتها صغيرة، سحابة كثافتها كتير، نزلت مطرة خفيف، سحابة كبيرة نزلت امطار سيول، طب جات ريح باردة الامطار وهي نزلة بقت تلج. احنا عرفنا نفسر ليه ده بيحصل، لكن ايه قصد ربنا؟ ليه ما خلاش المطرة كلها تنزل مطرة خفيفة؟ ليه ما خلاش المطرة كلها سيول؟ ليه ما خلاش المطرة كلها ثلوج؟ ليه في بعض الأماكن كده وبعض الأماكن كده؟ ليه؟ أصل هنا بتيجي مثلا ريح شمالية الباردة دي، أو أيوة طيب إشمعنا المنطقة دي بتيجي فيها ريح شمالية؟ إشمعنا في الفترة دي بتيجي ريح شمالية باردة وتنزل المطر الجليد دي؟ ما نعرفش، لكن هو له مقصد، لأنه يقول للثلج ده تحت سلطانه، ده بإرادته، لأنه يقول للثلج أسقط على الأرض، كذا لوابل المطر وابل أمطار عزه. فزي ما احنا ملناش ان احنا نعترض، ملناش ان احنا نحتج، حتى لو المطر ده والتسبب فيه أذية لينا او لأحبائنا، بنخضع عليه إرادة ربنا له حكمة. أليه عايز يوصل أيوب انه مش بالضرورة نفهم. ارجع تاني اقول احنا فهمنا الظاهرة دي، عرفنا نفسرها علميا، لكن ليه؟ ايه مزاج ربنا ان زي ما بقول بعض الاماكن ينزل فيها مطر خفيف او مطر ينزل فيها سيول؟ هو له قصد. يبقى احنا مش عارفين المقاصد، لا احنا قادرين نغيرها ولا احنا لينا ان احنا نعترض عليها، هو له حكمة في كده. فاذا كان في الطبيعة له هذه الحكمة، فبالتأكيد في تدبير حياتنا هو له حكمة. ده اللي قاليه عايز يوصل ايوب اليه. الاية ديت فيها معنى رمزي لطيف، لانه يقول للثلج، التلج ذكر في الكتاب في موضعين مقترن بالتوبة، تنضح علي بزوفات فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، وأيضا إشعياء إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. فأحد الأباء قال يبقى التلج ده يرمز للنفوس التائبة، النفوس اللي اغتسلت بماء التوبة، لأنه يقول للثلج أسقط على الأرض. يسمح ربنا الأرض فيها بلايين من التائبين، لكن ربنا بيسمح ان بعض الثلج دوت يظهر للعامة، بعض من النفوس التائبة دي زي أغسطينوس مثلا، العالم كله يعرف توبة أغسطينوس، هو ربنا سمح انه التلج ده يظهر يبان على الأرض لنفع المؤمنين. له حكمة من ان توبة البعض، مريم المصرية وزي ما بقول أغسطينوس، وفي كل كنيسة في قصص للتائبين، لأنه يقول للثلج هو له قصد أنه يظهر هذه القصص، يمكن قصص تانية مخفية مش عارفينها هنعرفها في السماء، هو له حكمة في كده. لأنه يقول للثلج أسقط على الأرض. يكمل في سلطان ربنا يقول يختم على يد كل إنسان ليعلم كل الناس خالقهم. لما الأمطار تبقى شديدة قوي سواء كانت سيول أو بالأكثر الثلوج، البلد تقف عن العمل، لا الفلاح يقدر يزرع ولا المسافر في الطرق يقدر يسافر ولا المراكب تتحرك، فالبلد كلها تقف. جايز احنا هنا ما بنحسش بدي قوي، لكن معروف في بعض البلدان زي كندا مثلا ممكن ومناطق في امريكا ممكن مثلا 3 ايام كل البلد تقف، ما محدش يطلع، ممنوع، خطر يعني، لو هو طلع هيموت، فالناس كلها تقعد في البيوت. عمل ايه ربنا؟ ختم على يد كل انسان، يعني منع الانسان من العمل، قاعده كده مكتف ايده. يختم على يد كل انسان ليه؟ ايه حكمة ربنا من كده؟ قال ليعلم كل الناس خالقهم. شوفوا احنا ما بنحسش بيها هنا قوي، ان احنا المناخ الشرقي تقريبا ده المناخ المناسب في كل الارض للسكنة الطبيعية بتاعت الناس، لكن مثلا مناطق زي كندا وزي امريكا يستحيل كان الانسان يقدر يسكن فيها ويمارس الحياة بشكل طبيعي ما لم يكن التطور العلمي دوت. فقدر الانسان فعلا انه يتكيف بواسطة العلم مع الظروف الصعبة ديت. اما مثلا تبقى مناطق درجة حرارة 20 تحت الصفر والحياة ماشية، ممكن دي تدي اعتزاز للإنسان، احنا عرفنا نسخر الطبيعة. طبعا بكرر تاني، كل اللي قدر يعمله الإنسان حبايبي يشوف الظاهرة الطبيعية ويتكيف معها، درش يغيرها ولا يقدر، لكن مرات كتير يصاب الإنسان بشيء من الغرور، يعني لو حد فينا عنده فكرة مثلا على امداد المدن بالمياه نقعد نفكر كده، مية ماشية في ماسورة، طب لما تكون درجة الحرارة 20 تحت الصفر ده تتجمد جوه المواسير، لا الحياة ماشية طبيعي. وهكذا مياه الصرف تنزل كتل صخر ثلجية، دي عشان تدوب، تدوب فين؟ دي ما بتدوبش، تدوب ازاي اذا كان درجة الحرارة 20 تحت الصفر؟ طب ازاي اللي عنده فكره بقى عن تصميم الطرق والحاجات ديت، يعني ازاي بيتم التخلص من دي؟ ده احنا عندنا شويه شنايش مطر، كلمه الشنيشه ديت يعني البلاعه اللي هي ايه تنزل فيها ميه الشتاء، تعرفوا الشنيشه يعني ايه؟ البلاعه اللي بتبقى على الجنب ديت، ها دي شويه ميه وبيسدوها. طب امال حد قاعد يفكر يعني لو هو مش دارس بس مجرد ان عنده فكره، طب ازاي بيتصرفوا في الحاجات ديت؟ طبعا الإنسان قدر بالعلم يتغلب على الظروف الصعبة ديت، ممكن دي تصيب الإنسان بشيء من الكبرياء، لا بتيجي بقى ظروف مع علم الإنسان ومع التقدم العلمي تتشل بلد بالكامل. بيحصل الموضوع ده. يختم على يد كل إنسان ليه؟ ليعلم كل الناس خالقهم، عشان يظل ربنا بيدي رسالة للإنسان مهما اديتها قدرة علمية، مهما فهمت، مهما عرفت تسخر ما في الطبيعة لخدمتك، لا في النهاية انت بتقف امام امور كتير عاكس، ودي ابسط حاجة. يعلم كل الناس خالقه. او ممكن يكون لها معنى تاني، ان لما الجو يبقى مكفهر كده والناس كلها تقعد في البيوت، فيقعد بقى في البيت يعمل ايه؟ يقعد يتأمل بقى في ربنا. ادي قصد ربنا، بدل ما هو بيلف في دورة الحياة يوم ورا يوم مش جريان بنفسه، لا قال له طب انا هقعدك في البيت مفيش شغل، اقعد اعمل ايه بقى؟ اقعد اتأمل في الله وفي اعمال الله وفي محبة ربنا. ليعلم كل الناس خالقه، ممكن يكون دوت قصد من مقاصد الله. او ممكن يكون قصد تاني ليعلم كل الناس خالقهم. انت قاعد تشتغل كل يوم كل يوم، طيب جي يوم جي اسبوع وقفت الحياة ما بتشتغلش، ومع هذا الله يعولك، الله يقوتك، عشان تعرف انه ربنا هو مصدر الحياة. ليعلم كل الناس خالقهم. يبقى الراحة ديت تكون فرصة للتأمل وتكون فرصة في اتكال الإنسان على ربنا. دي تفكرنا باليوم السابع. ليه ربنا ادى للخليقة يوم؟ قال اليوم ده لا تعمل فيه عمل ما، لا انت ولا البهيمة ولا العبد اللي في البيت. ليه؟ تقعد كده تتأمل في ربنا، تقعد تعيش مع ربنا، تقعد زي ما عمل ربنا في اليوم السابع. ربنا عمل ايه؟ رأى الله كل ما عمل فإذا هو حسن جدا. تقعد كده في اليوم السابع تقعد تتأمل أعمالك، تراجع نفسك عملت ايه وعملت ايه وقلت ايه وايه صح وايه غلط، وايه يوافق وصية ربنا ايه ما يوافقش. طب العمل اللي انا عملته ده اتسبب في عصرة حد؟ اراجع نفسي. فهي فرصة للتأمل، فرصة لمراجعة الانسان لنفسه، فرصة لتقوية العلاقة مع ربنا. طب تعالوا بقى في السنة السابعة. طب ده يوم، يوم هيمر، مجهزين الاكل من اليوم اللي قبله هناكل النهاردة. طيب تعالوا بقى السنة السابعة، ما ربنا حطها في الطبيعة لما الانسان يعني بيكسرها. احنا ايام ايوب، ابونا يعقوب، لسه موسى، لسه الشريعة ما جاتش، فالانسان تجاهل الدروس دي. فربنا راح مديها له فصية، قال له السنة السابعة تقعد ما تعملش فيها حاجة، ما تزرعش الارض، تثبت الارض. يبقى السنة دي سبت، راحة للارض. طب هنقعد سنة ما بنزرعش، هناكل منين؟ قال له السنة دي تقعد تتأمل، تقعد تقوي علاقتك بربنا، وتختبر الاتكال على الله. انا هخلي محصول السنة الستة يكفي السنة الستة والسنة الايه؟ السنة السابعة. خفش، انا هقولك ليعلم كل الناس خالقهم. في يعني صورة شعرية كده، يختم على يد كل إنسان، أو الآية اللي قبلها بقى عشان تكمل الصورة، لأنه يقول للثلج أسقط على الأرض. لما الثلج يغطي الأرض يختم على يد كل إنسان. عارفين الكفن؟ الكفن لونه أبيض، واللي بيتكفن ده مات، يعني ما بيتحركش، ما بيعملش حاجة. كأن التلج لما بينزل، لو حد مننا بيشوف المناظر يعني في البلدان اللي زي كده، تلاقي الأرض كلها مكسية أبيض، الأرض كلها ما تشوفوش فيها لون غير اللون الأبيض، وكأن الأرض متكفنة بأكفان موت تتوقف الحياة، كأن الأرض ماتت، سكون، فيش حركة. علشان الإنسان ليعلم كل الناس خالقهم. يعني اللي عايز يقوله أليه من الآية ديت لأيوب، قال لأيوب اهدى، كف عن الترفيس. عارفين الواحد ما عاد يرفص، قال له اهدى اهدى اسكت. وقعد تأمل، اسأل ربنا، ربي انت يعني سمحت ان ده يحصل ليه؟ طيب انت عايز تعلمني ايه؟ طيب انت بتنبهني لحاجة غلط، انا بعترف امامك يا رب ان انا غلطان، طيب الامور تتصلح ازاي؟ قال له اقعد كده ايه، اقعد اهدى كده واسأل ربنا هو عايز ايه. الآية دي في السبعينية لطيفة قوي، ليعلم كل الناس خالقهم، واضحة اكتر في السبعينية، ليعلم كل انسان ضعفه. زي ما قلت لكم في اول نقطة، تفخر الانسان بقدرته بالتكنولوجيا انه يتواكب مع الظروف الصعبة ديت، لا بتيجي ظروف بقى تروح موقفة الإنسان. ليعلم كل إنسان ضعفه، لا ضعيف مهما كان التقدم، لا ده ممكن إن أراد الله إنه يشل حركة البلدان ديت بشوية تلج تقف البلد كلها. عشان كده قال المزمور قدام برده من يقف. لما ربنا يجيب البرد الشديد دوت، البرد ده يعني سقعة، البرد انه تتحول المية ديت للجليد وتنزل من السماء على شكل قطع ثلجية، ده البرد. قدام برده من يقف، مين يقدر يقف؟ لا ده كله يقعد في البيت. عشان مهما كان كبرياء الانسان، الكبرياء ده اللي هو كان سبب في سقوط الانسان، ربنا بيعلم الانسان الاتضاع. عشان كده شفنا مثلا أبونا إبراهيم يقف في التضاع أمامك. مش محتاج إبراهيم عاصفة ثلجية وتتوقف الحياة عشان إبراهيم يدرك عنك. قال له لا 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 غير حاجة، أنا عارف نفسي، أنا تراب ورماد. داود يقول لربنا أما أنا فدود لا إنسان، حتى لو كانت نبوة عن المسيح لكن داود بيقولها لربنا. بولس بيقول كأنه للسقط، الولد اللي ينزل من بطن أمه ميت سقط، كأنه للسقط ظهر لي أنا. ده إيه ده؟ ده اتضاع القديسين. يكمل يقول له في الجو دوت لما التلج ينزل والحياة تتوقف، بصوا اذهب إلى النملة وتعلم أيها الإنسان، فتدخل الحيوانات المآوي وتستقر في أوجرتها. لما الجو يبقى صعب كده الحيوان يحس بأن الجاية عاصفة، يروح جاري جوه الجحر بتاعه كان لغايه ما العاصفه تمر. قدر الحيوان يدرك سلطان ربنا فبيختفي، ما بيقفش قدام الطبيعه ديت ويعني عانت، عشان من باب اولى بقى الا يتعلم الانسان احب انه لما تشتد يد الله على الانسان يتضع ينكسر امام ربنا، تواضعه تحت يد الله القوي. دي أصغير ما خضعتش هنزود، ما خضعتش هنزود، هتخضع هتخضع لأجل خلاصك. طب ليه نخلي إيد ربنا تشتد علينا أحب؟ ما أول كده ما يعني إيه تبان بوادر الريح العاصف، لا الإنسان ينكسر أمام الله. يا رب ماذا تريد؟ خلاص. فالحيوانات يعني بالغريزة أكثر فطنة مننا للتعامل الحكيم مع سلطان ربنا وقدرته. أيضا تدخل الصورة بقى اللي بيصورها دية التلج والحياة تتوقف وحيوانات، يعني تخيلوا كده، يعني أليهو ده شاعر رسام كده، تخيلوا كده واحد بيرسم لوحة يوم الغيمة فيه شديدة، احتجب النور، الأرض كلها متغطية بثلج. لو تتخيلوا كده اللي عنده قدرة على التخيل، يعني الشعر تخيلوا كده ايه، يعني جو يوحي بالكآبة بانقباض القلب. يقولوا عن انجلترا وخصوصا يعني لندن بلد الضباب. الجو ده على فكرة بيسبب اكتئاب لكثيرين، مش للبعض على فكرة، يعني في ناس بتعالج فقط بسبب انه الجو مكفهر كده، ما تلاقوش الشمس ساطعة زي ما بنشوفها كده عندنا والدنيا يعني في نور. ولما الشمس تبان في بعض البلدان مثلا زي مثلا كندا يبان نور الشمس، بس ما فيش دفء، مجرد كده ايه لقمه منور. وتلاقوا الشمس تفضل قاعدة لغاية الساعة 8 أو 8 ونص بالليل، ما فيش دفء، نور بس. بص بقى الجو الصح واللي عندنا، يعني عايزكم لو تتخيلوا كده، يعني شوف واحد بيرسم اللوحتين دول، فالصورة اللي بيصورها أليهو يعني جو مكفهر كده، الدنيا مغيمة، سحابة مطرة في الأرض، الكل قاعد ما بيتحركش. هو بيصور يعني في صورة شعرية رمزية نفسية أيوب مستوحاة من الطبيعة. طب في الجو دوت ايه درس بقى للنفس، انها تتضع، انها تنكسر، انها تقعد تتأمل في الله وفي أعماله. يكمل في سلطان ربنا في الطبيعة من جهة بقى الريح والأعاصير، بعد ما اتكلم عن الأمطار يقول إيه، من الجنوب تأتي الإعصار. الإعصار دوت اللي هي الريح الشديدة جدا. الأعاصير ديت يعني الإنسان ما يقدرش يتنبأ إلا ده دلوقتي مع التقدم الكبير، إلا قبل حدوثها بأوقات بسيطة. لذلك تسمعوا مثلا عن أعاصير تخبط مثلا ولايات في أمريكا تدمر البلد، تدمر أعاصير يعني ريح ممكن توصل سرعة الرياح ل 100 و 150 كيلو متر في الساعة، حاجة تقتلع بيوت. طبعا هم عندهم البيوت مش عماير كده زي عندنا، البيوت معمولة بالخشب وأجزاء صغيرة بس كده بالطوب ودورين كده، مفيش يعني إلا في المدن يعني تلاقوا العماير الكبيرة اللي زي عندنا ديت، لا هم معظم البلدان هناك كده. فيجي الاعصار ده يشيل البيت زي علبة الكرتون، ويحطم الطرق والجسور والأعمدة بتاعت النار، حاجة مرعبة. فبيقول من الجنوب تأتي الإعصار، الريح اللي بتيجي من الجنوب بتبقى ريح سخنة، ريح دافئة، ومن الشمال البرد، والأعصير اللي بتيجي من الشمال بتبقى ساعة. الريح السخنة مرات كتير زهق الإنسان من شدة الحر، وممكن البعض بيموت، تسمعوا عن ناس بتموت في حرارة شديدة لغاية دلوقتي، وممكن تزهق الحيوان وتنفقه يموت أيضا. وبرضو الريح الباردة مرات تقتل ناس ومرات تقتل الحيوان. إيه مزاج ربنا في كده؟ يعني في رياح سخنة، الإنسان قدر علميا يفسر إيه سر هبوبها، لكن إيه حكمة ربنا من البداية إن خلت هبة على الأرض أعاصير من الجنوب حارة جدا ومرات أخرى أعاصير من الشمال باردة جدا؟ إيه حكمة ربنا؟ هو له مقصد. سلطان أيضا لله في الطبيعة، الإنسان قدر يفسر أسبابه لكن لا يقدر يتحكم فيه ولا يقدر يغيره ولا يعرف ليه أساسا في أسباب علمية أدت لكده. طب ليه ربنا حط الأسباب ديت اللي بتأدي لكده؟ إيه مزاجه؟ ما كان يخلي الريح كلها ريح واحدة؟ إيه مزاج ربنا من أنه يقلب الرياح من سخن لسائح؟ علميا في أسباب إحنا ما بننكرش، بس ليه من الأساس كده؟ حكمة إلهية. المعنى الرمزي من الجنوب تأتي الإعصار، الريح السخنة دي رمز للمؤمنين اللي بيبقوا حارين في الروح. دو حارين في الروح خالص. وريح الشمال غير المؤمنين اللي فيه برودة روحية. نقفل الشباك ونخلينا في ريح الجنوب بقى نسخن شوية زي بعض. معلش، يقال انه الزراغيث ديت ايام ابونا يعقوب، لما ابونا يعقوب اتفق مع خاله لبان انه يتجوز رحيل الصغيرة، فيعقوب لبان خدع يعقوب وراح مجوزه ليئة. فطبعا الفرح بعد بشتغل بقى 7 سنين ومستني بقى يوم الفرح، فيوم الفرح بقى قاعد مبسوط وايه منتظر اتمام المراسم علشان يتم الزفاف. فبتبقى العروسه في ناحيه والعريس في ناحيه، فالمكان اللي فيه السيدات طبعا ادركوا انه في خدعه، انه العروسه اللي بين عدها لايقه مش رحيل. فحبوا ينبهوا ابونا يعقوب انه بيضحك عليك يعني قبل ما الجواز يتم، فقعدوا يقولوا له لايقه 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 كده ورا بعضيها، لما لا 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 تعمل الزرغوطه دي اللي انتوا بتسمعوها. انا اعرف اقول لايقه 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 لايقه، بس ما اعرفش زرغت يعني، بس هي ايه ده الانفينيتي المصدر بتاعها. طيب نتمنى يكون برطار زرغيت عشان نكمل احنا بقى. يكمل اليه بقى في سلطان ربنا، بيقول من نسمه الله يجعل الجمد. نسمة ربنا ممكن تكون كلمته، ممكن تكون أمره، ممكن تكون ريح. من نسمة الله يجعل الجمد، لما تهب ريح باردة جديدة من الشمال بيقول له ومن الشمال البرد، الريح اللي جاية من الشمال دي باردة، بسببها يجعل الجمد، تروح مجمدة من شدة البرودة تجمد المية. من نسمة الله يجعل الجمد، ممكن ناخدها كمعنى رمزي. كلمة ربنا اللي تأتي من الجنوب دي كلمة ربنا العذبة المعزية للمؤمنين، كلمة ربنا الشمال البرد من نسمة الله يجعل الجمد، نفسها كلمة ربنا دي اللي بتعزي المؤمنين هي نفسها ممكن تجمد، ممكن ترعب، ممكن تصلب قلوب الأشرار. يعني كلمة ربنا هي يسمعوها أولاد ربنا يدوبوا ويتعزوا. كلمة ربنا ممكن يسمعها الأشرار تؤدي إلى قساوة وغلاظة قلوبهم، زي ما رؤساء كهنة اليهود سمعوا المسيح والناس سمعته، الناس حبته فمشت وراه، هم نفسهم تقص قلبهم وقالوا لبعضهم انظروا انكم لا تنفعون شيء، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. هي كلمة ربنا اللي عزت النفوس ديت، هي اللي أست وحجرت قلوب الأشرار. يقول من نسمة الله يجعل الجمد وتتضيق سعة المياه. لما تيجي الريح الشمالية ديت تجمد المية، فلما المية تتجمد تقف في مكانها، المية دي معروف انها بتتحرك، اول ما تتجمد تكف عن الحركة تقف في المكان بتاعها. من نسمة الله يجعل الجمد وتتضيق سعة المياه. ايه اللي بيدوب الجمد دوت؟ ان تهب ريح منين؟ من الجنوب، الريح الدافية تروح مسيحة التلج دوت. عشان كده المزمور يقول ايه؟ يرسل كلمته فتذيبه. الجمد تلج دوت. الناس الأشرار اللي قلبهم تجمد وتقصى صار كالجمد، ربنا يبعت كلمته اللي هي مشبهة بريح الجنوب. مزمور بن صليب سرات النوم، يرسل كلمته فتذيبه، تدوب التلج دوت، تهب ريح فتسيل المياه. وكأني بولس الرسول اللي كان رايح في الطريق إلى دمشق كالثلج كالجمد في قساوة رايح يقتل في المؤمنين، فهبت عليه ريح ربنا كلمة ربنا فدوبت، يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريح فتسيل المياه. يكمل بعد ما اتكلم عن المطر بأشكاله المختلفة، مطر خفيف أو سيول أو ثلج، اتكلم على الريح سواء كانت ساخنة أو سواء كانت باردة، تتكلم عن السحب. يقول في الآية 11 أيضا بري يطرح الغيم يبدد سحاب نوره. معروف أن السحب بتعمل غيمة. السحابة ديت ما إنها تمطر تتلاشى السحابة، تفنى السحابة، طبعا من جهة رؤية العين يعني، نبقى شايفين سحابة كده مغيمة تروح منزلها شوية مطرة ما بقتش السحابة موجودة، الدنيا تروح منورة. أيضا بري يطرح الغيم، الغيمة تنزل المية اللي فيها، يبدد سحابة نوره. السحاب ده لما يتبدد النور بتاع الشمس يبان، بيوصف منظر السحاب يعني. أيضا بري يطرح الغيم يبدد سحاب نوره. وكأن الطبيعة بتتعب بتبذل من أجل الإنسان. إزاي؟ المية موجودة في مكان اتبخرت اتكسفت على شكل سحب، فتيجي الريح تروح محركة السحب ديت، تيجي في مكان تاني تروح منزلة مية. الطبيعة مسخرة لخدمة الإنسان، أو بمفهوم آخر السحب تتبدد تتلاشى تفنى تبذل نفسها من أجل الإنسان، إن السحب تروح منزلة مطرة وفين السحابة تلاشت، كأن السحابة بذلت ضحت بنفسها من أجل الإنسان. يعني عايز يقول له الطبيعة دي اللي احنا مرات كتير مش عارفين حكمة ربنا من التغيرات اللي بتحصل فيها، هي في النهاية بتخدم الإنسان، ربنا له حكمة منها. أيضا برين يطرح الغيم يبدد سحاب نوره، أو ممكن كلمة يبدد سحاب نوره تبقى ليها معنى تاني، إنه مرات كتير نجد سحب كده خفيفة في 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 السماء وحجب نور الشمس شوية، بعد شوية نلاقي السحب دي تبددت ما نعرفش راحت فين، ساعات نلاقي كده حتة سحابة كده صغيرة وعاملة غيمة على الأرض، بعد شوية السحابة دي تعدي ما نزلتش مطر لكن اتبددت راحت في مكان تاني احنا مش شايفينه او بحسب رؤيتنا احنا تلاشت. يبدد سحابة نوره، راحت فين السحابة؟ نعرفش. كل دي مقاصد لله في الطبيعة. يكلم عن حركة السحب يقول إيه؟ فهي مدورة متقلبة بإرادته. السحب دي اللي بيحركها الريح. يتكلم عن ممكن حركة السحب وممكن حركة الريح. فهي مدورة. طبعا معروف انه احنا يعني بحسب الرؤية البسيطة اللي مش دارس يتهيالوا ان الريح دي بتمشي في خطوط. لا، ده اتضح ان الريح دي بتمشي في شكل دائري. فهي مدورة متقلبة بإرادته. الريح دي كانها بتلف حول نفسها، لكن في الحقيقة إرادة ربنا، سلطان ربنا هو اللي بيحركها لمقاصد إلهية. فهي مدورة متقلبة بإرادته لتفعل كل ما يأمر به على وجه الأرض المسكونة. دي إحنا في نظرنا هي بتلف كده، هواء قاعد يلف، سخنة أو بارد، سحابة قاعدة تلف، لا احنا عارفين راحة منين ولا جاية منين ولا، لكن ده كل ده خاضع لإرادة ربنا لتفعل كل ما يأمر به على وجه الأرض المسكونة. هو اللي بيحركها بحسب ايه؟ بحسب أوامره. مرة يقول السحابة نزلي مطرة، مرة يقول السحابة انها تتلاشى تختفي فجأة، مرة السحابة تيجي وننتظر انها تنزل مطر تمشي من غير ما تنزل مطر. عشان كده قال في المزمور 148 عن السحاب: الصانع كلمته. السحاب بينفذ كلمة ربنا. الريح العاصف والسحاب، الريح العاصف الصانع كلمته. وأيضا في سفر عاموس قال: يمطر على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لا يمطر. هو كده له حكمة، ممكن لو مدينتين جنب بعض، دي شتت عليها ودي ما شتتش. ده احنا مش في مدينة واحدة، ده احنا جوه المدينة. ساعات عند بعض المناطق بيحصل كتير، وخصوصا في الطرق الصحراوية، توصل الواحد ماشي الدنيا بتشتي، بعد ثانية الشتاء وقف، يعني بتشتي في الحتة ديت، يعني ممكن أقف في مكان ما في الطريق الصحراوي أمد إيدي كده وكده، هنا في شتاء وهنا ما فيش شتاء. يمطر على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لمطر. إيه دوت؟ الصانع كلمته. الخلاصة أن عايز يقول له أن التغيرات اللي في الجو سواء كانت أمطار بأشكالها ثلاث، أمطار خفيفة أو سيول أو تلك، الريح بشكليها ريح باردة من الشمال، ريح حارة من الجنوب، الرياح نفسها وحركتها، كل دوت ربنا بيحركه حسب مقاصده. إيه مقاصد الله؟ هيقول في الآية 13: سواء كان للتأديب أو لأرضه أو للرحمة يرسلها. ممكن يستخدم بقى الظواهر الطبيعية من مطر ومن ريح ومن سحب، يا إما للتأديب، يا إما للأرض، يا إما للرحمة. له مقصد. تعالوا نشوفوا إزاي ربنا يستخدم الأمور دي. مثلا للتأديب، سيول المطر كانت للتأديب في الطوفان. سيول المطر مرات كتير تتلف محاصيل، يعني تبقى الأرض معدة للحصاد لنفرض، وتروح جاية مطر جديدة تتلف الأرض كلها. أو لو الأرض احنا بزرين فيها البزار بتبقى محتاجة معدلات للري، لا ممكن فات تروح شتية شتية جامدة خالص، تروح غمر الأرض بالمية. طبعا الغمر ده بينفع في زراعة الرز، لكن مثلا القمح لا، تفسد الارض والبزار تفسد وما يبقاش في محصول في حتة الارض دي بسبب السيول الشديدة اللي نزلت في غير وقتها دي. ده ربنا بيرسلها للايه؟ للتأديب. او منع المطر تماما ايام إليه للتأديب. او ضربات البرد، نزول كتل كده من التلج ضرب بيها المصريين برد جديد، فدي ربنا بيستخدمها للتأديب. ممكن يستخدمها للرحمة، انه في مواسم لما تنزل كمية مطرة بكثافة بتروي الارض، يجي في مرحلة تانية المطر المتأخر لما تبتدي المحصول يطلع بيبقى محتاج شوية مطر خفيفة لنضج المحصول، فيبقى المطرة الشديدة دي كانت للري، المطرة الخفيفة دي عند الحصاد علشان المحصول ينضج.
ممكن ربنا يستخدمها أيضا للرحمة، زي ما الريح حمل الطائر السلوى لإسرائيل في البرية لما تزمروا. طائر السلوى ده طائر كده زي السمان يعني. طب إسرائيل عايزين يأكلوا لحمة، جيب لهم لحمة، ربنا منين؟ خلى ريح شديدة كده تيجي، فالطائر ده وهو طاير قدام الريح الشديدة دي ما قدرش يطير فضعف، فاضطر ينزل في الأرض منهك القوة وهو بيقاوم حركة الريح، فالإسرائيليين كانوا يروحوا يمسكوه كده وهو إيه مدروخ في الأرض. فاستخدم ربنا الريح للخير، أو يعني مش عايز أقول بقى للخير لأن العارف في القصة طبعا ده ما كانش في خير إسرائيل، لكن سخرها لتحقيق هدف ما. أيضا الريح الشديدة ديت هي اللي شقت البحر الأحمر، هبت ريح شرقية شديدة. البحر الأحمر تتشق إزاي؟ تغيروا كده، وجبنا طبق وحطينا فيه شوية مياه صغيرين خالص، وجينا نفخنا حبوسوا، تلاقوا الهواء ده يروح شائق المية في الطبق. بس دي ايه دي؟ دي مية يعني ارتفاعها ما يجيبش 2 ملي. تخيلوا بقى البحر، فربنا امر ان تهب ريح شرقية شديدة، فالريح دي راحت عاملة ايه؟ مش شقت بقى شوية مية في طبق، لا دي شقت مية البحر الاحمر. فاستخدم ربنا الريح عشان رحمة بشعبه. ده الجزء الأول في حديث اليوم، الثلج والصقيع. الجزء الثاني من الآية 14 لغاية 22، جهلنا بالأعمال الإلهية. يقوله في الآية 14 أنصت إلى هذا. فكر أيوب في الكلام اللي أنا قلت لك عليه ده، دقق في سمعك وفي رؤيتك، اقعد اتأمل يا أيوب في المطرة، اتأمل في السحب، اتأمل في الريح، اتأمل في الرعد، اتأمل في البرق. أنصت إلى هذا، دعوة أحبة إن إحنا نتأمل في أعمال الله في الطبيعة. نفس سيدنا علمها لنا، قال لنا انظروا إلى طيور السماء، انظروا إلى زنابق الحقل، أنصت إلى هذا، وقف وتأمل بعجائب الله. ما تاخدش الكلام أو الأحداث على عوامها يا أيوب، وأتفكر في الكلام اللي احنا بنقوله، في الكلام اللي احنا بنشوفه. أنصت إلى هذا، وقف وتأمل بعجائب الله. يريد نحب نتعود فعلا أن احنا نكون من الناس اللي لما نسمع أو لما نشوف نتأمل. في ناس تبص كده ولهم عيون ولا تنظر، وتسمع لهم أذان ولا تدعو، سمع يعني هو قعد وسمع وشاف منظر خلاص. في ناس تانية بقى أنصت إلى هذا، وقف اعمل ايه؟ تأمل، وقعد افتكر الكلام اللي اتقال، طب ايه معناه، طب انا اتعلم منه ايه، طب يفيدني في ايه. عارفين الحيوانات الطاهرة، الحيوان الطاهر الحيوان اللي بيكتر، تحط قدامه شوية أكل يأكل 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 يأكل، وبعد كده بقى إيه؟ ينصت ويقف ويتأمل، يقعد كده بقى الحيوان كده إيه تحت شجرة خروف شعيري يعني، ويقعد كده بقى يقتر في الإيه الأكل، بيبقى في جانب ما كده في البلعوم بتاع الخروف، من ضمن الحيوانات اللي بتكتر، والأرنب يعني، ويقعد بقى إيه يمضغ بقى الأكل كده واحدة واحدة كده. قف وتأمل، يريدنا نتدرب على الحتة ديت. كل حاجة نشوفها أقعد أفكر إيه وليه وتعلم منها إيه، وهكذا ما أسمعه. أنصت إلى هذا، وقف وتأمل بعجائب الله. بس وإحنا بنتأمل في عجائب ربنا، في نصيحة بينصح لنا ابن سراخ في الإصحاح الثالث الآية 22، يقول لا تطلب ما يعييك نيله، لا تطلب ما يعييك نيله. ما تطلبش حاجة يعني صعب نوالها، ولا تبحث عما يتجاوز قدرتك. اقعد اتأمل ايه قصد ربنا، ربنا عايز يقول ايه، بس اوعى تتجاوز القدرة بتاعتك، لكن ما امر الله به فيه تأمل، ولا ترغب في استقصاء اعماله الكثير. حلو ان انت تشوف وتفكر وتتأمل، بس خد بالك في حاجات صعب نيدها. الانسان يقعد بقى، لا تطلب ما يعيك نيله، لا تبحث عما يتجاوز قدرتك. لا، في امور بتتجاوز قدرتنا خلاص، يكفي ان ديت يعني ترسخ في قلبي قدرة الله غير المحدودة، حكمته غير المحدودة، سلطانه غير المحدود. لكن مش كل الامور اللي هتأمل فيها هقدر ادرك القصد والغاية الالهية منها. حلوة الآية ديت، قف وتأمل بعجائب الله. أدينا تكلمنا عن المطر، وتكلمنا عن السحب، وتكلمنا عن الرياح. لما تأملنا فيها أدركنا حكمة ربنا، أدركنا سلطانه، أدركنا إنه إلهنا إله يحب النظام وجميل، يحب الحاجة الجميلة، لذلك خلق الكون جميل. وقدرنا من تأملنا المستمر فيها قدرنا نحدد مواعيد للمطر ومواعيد الرياح. ليه؟ يعني المصري القديم كان يحب السكون، وطبيعة حياته كان يقعد جنب النيل في فترة بيروي الأرض، ينقي من الشوائب ويبذر البذار ويقعد كل يوم بقى، يقعد كده يروح جنب الحقل بتاعه يقعد يتأمل فيه. معروفة مواسم معينة للري، مواسم معينة للحصاد، وبعد كده ما فيش مية فيفضل قاعد طول السنة مستني. فمن تأمله بدأ يدرك ان الفيضان بيجي في وقت معين، الشتاء بيجي في وقت معين. ده من ايه؟ من قف وتأمل مع عجائب الله. لما تقدم الإنسان بدأ يدرس بقى، وبدأ يعرف مسبقا بجداول الرياح والفيضانات كل ده، ليه قدر الإنسان يوصل له؟ لأنه ربنا حط نظام محكم للكون، حاجة بتتكرر. بقرأ كده كتاب عن أنه لا يمكن البحث عن الله بالوسائل العلمية، لأن الوسيلة العلمية بتستلزم تكرار الحدث بشكل منتظم عشان نقدر ندرسه. لكن حاجة حصلت مرة وما حصلتش تاني لا يمكن تخضع لاختبار علمي، مش عارفين ندرسه، لكن عشان ندرسه تبقى الحدث ده بيتكرر، فنقعد ندرس ونتتبعه. لأن ربنا حط للكون نظام محكم ثابت متكرر، فأمكن للإنسان أنه يتنبأ علميا بالتغيرات اللي بتحصل في الطبيعة نتيجة النظام اللي ربنا عمله. لكن لو كان الكون ماشي بغير نظام ما كانش الإنسان قدر يحط الجداول ديت أو يتنبأ بالرياح وبحالة الطقس والحاجات ديت. إحنا قدرنا كبشر إن إحنا نفسر الشتاء بيجي ازاي والرعد بيجي ازاي والبرق ازاي. لكن ليه ده بيحصل؟ ليه من الاساس ربنا سمح ان يكون في رعد وبرق؟ ما نعرفش. يبقى احنا قدرنا نفسر علميا الحدث، نوجد اسباب علمية لما يحدث، لكن السؤال ليه ده بيحصل وهل نقدر نتحكم فيه من جهة منعه؟ لا. طب ايه حكمة ربنا من كده؟ ما نعرفش. أدي اللي قدر الإنسان يوصل له. يعني زي ما قلت لكم على المطر، فهم الإنسان ظاهرة التبخر، تكثف المياه في شكل سحب تنزل المطر، ده اللي الإنسان فهمه. طيب إيه علميا ما يسبب سقوط الأمطار؟ عرفنا أن المادة نواة وإلكترون ونيترون، إيه اللي مخلي في تماسك في الجزيء بتاع المادة؟ إحنا عرفنا ندخل جوه الجزيء نعرف النواة، وزي ما بقولكم مثلا الالكترون نيترون. طيب ايه اللي مخلي المادة متماسكة؟ ما نعرفش. يعني حتى لما الانسان تأمل احبه ما يقدرش يدرك مقاصد الله في الاخر. ليه؟ لانه هو بعيد، فماذا عساك ان تعرف؟ لكن الام هو عنده نظام، فقدرنا نتتبع نفهم شيء من النظام الالهي اللي حطه في الكون. لكن مين الاساس؟ يعني مين الاساس؟ ربنا حط الامور دي بالقوانين دي ليه؟ ما نعرفش ليه الموجب والسلب ينجذبوا لبعض. يعني هو كده احنا اكتشفنا انه ده موجب وده سلب، هما الاثنين ينجذبوا لبعضهم. طب والسلب والسلب، طب ليه ايه اللي بيخليه؟ ما نعرفش ليه هو عملها كده. يعني ده اللي انا عايز اقول، انه الانسان قدر يعرف الاسباب، لكن المقاصد ولماذا هذا يحدث وحكمة ربنا منه، لا ما نعرفش. لذلك بيكمل يقول له أتدرك انتباه الله إليها؟ احنا ما بندركش الأوامر اللي ربنا بيديها للريح، امشي كده ولف كده، لكن هي بتسمع كلام. أتدرك انتباه الله إليها؟ هو بيديها أوامر، يا سحب يا مطر يا تلج، انت تعرف الأوامر دي؟ لما نعرفهاش. وده يؤكد ان ربنا مش خلق الكون وسابه كآلة كده يمشي اوتوماتيك وقعد يتفرج عليه، لا ده هو فاعل في الكون كل لحظة. يعني ربنا مش حط القوانين ديت ويلا قال له كون بقى اشتغل انت كده، وربنا ايه قاعد حاطط ايده على خده والساعة ايه قاعدة تلف لوحديها، لا 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 لا، ده هو فاعل في كل لحظة في الكون، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. قال له أتدرك انتباه الله إليها؟ أنت واخد بالك من الأوامر اللي بيديها ربنا للهوى وللريح؟ شرفنا. أو إضاءة نور سحابه، السحب القاتمة ديت بتنور. إيه لما السحب دي تنزل شتاء يطلع قوس قزح منور، بينور ربنا السحب بتاعته. أو لما السحب ديت بتتلاقى ويطلع البرق تروح السماء منورة. إضاءة نور سحابه عجيبة، تبقى السحابة قاتمة والقاتمة دي تروح مطلعة إيه؟ نور بهي. السحابة القاتمة في كثافة المية فيها عالية قوي، تلاقي مظلمة غامقة، وإذا السحب الغامقة دي تطلع نور قوي، نور البرق. عجب ربنا. أتدرك، تفهم الحاجات دي أيوب؟ تعرف ده بيحصل ليه؟ أتدرك انتباه الله إليها أو إضاءة نور سحابه؟ أيضا أتدرك حاجة تاني، أتدرك موازنة السحاب؟ موازنة السحاب دي ممكن يكون لها ثلاث معاني. ممكن الموازنة العامة بتاعت المية، إنه كمية من المية تتبخر تطلع على شكل سحب، والسحب دي تسقط مياه، والحكاية متوازنة، لا كل مية الأرض هتتبخر ولا كل المية اللي فوق هتنزل. ربنا عامل موازنة في ميزان كمية البخر وسقوط المطر، تفضل الأمور متزنة، دي موازنة السحب. ممكن يكون لها معنى آخر، موازنة السحب إنه السحب دي بتتكون من قطرات مية تتبخر فتتكثف في شكل سحب، تفضل السحب دي تكبر 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 تكبر، وعند وطبعا هي قاعدة تكبر وشايلة نفسها وزن نفسها ما بتقعش. عند مقدار معين ربنا يسمح ان السحب دي تهطل الأمطار. موازنة السحب ازاي السحابة دي واقفة كده؟ قطرات المية اللي اتكثفت ديت واقفة كده في الهواء. أتدرك موازنة السحب؟ ما بتسقطش فجأة، يعني مش قاعدة إيه؟ موازنة إيه؟ ربنا وازنها. ده معنى تاني. معنى تالت، أتدرك موازنة السحب؟ إنه في سحب موجودة ومش تملي السحب دي بتحجب عننا نور الشمس. ساعات نلاقي في سحب كده خفيفة في الـ في الـ في السماء، والسماء زاهية والنور قوي، وساعات نلاقي سحب راحت مظلمة. موازنة. أتدرك موازنة السحب؟ أرجع تاني يا أحبة، عرفنا بالعلم السحب وإزاي بتتكون، لكن لا نقدر نتحكم فيها ولا نقدر نغيرها. إحنا عرفنا، طب تقدر تغير فيها؟ لا ما أقدر. تقدر تمشي السحب دي من هنا توديها مثلا في الصحراء الغربية عشان احنا عايزين مطر هناك؟ لا 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 ما نقدرش، مش احنا اللي بنمشيها. طب الريح اللي بتحركها تقدر انت تغير اتجاه الريح عشان تخلي السحب تروح في اتجاه؟ لا 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 ما نقدرش. احنا فهمنا اللي بيحصل لكن ما بنتحكمش فيه، احنا نشوفه بيحصل واحنا نتكيف معاه زي ما بيحصل. هتدرك لألا يعني البعض يفهم كلمة أدرك يقول لك اه ما الإنسان أدرك البخر وماشي، بس تعرف تتحكم في الحاجة دي؟ تقدر تغير أديك عرفتها ماشية إزاي، تعرف تتحكم فيها؟ لا. يبقى نمرة واحد، أتدرك انتباه الله إليها أو إضاءة نور سحابه؟ أتدرك نمرة اثنين موازنة السحاب؟ أتدرك نمرة ثلاثة معجزات الكامل المعارف؟ هنتكلم في إيه ولا في إيه؟ كامل في معرفته، قدرة على كل شيء ومعرفة بكل شيء، قدرة على كل شيء ومعرفة بكل شيء، ومعرفة ربنا يعرف الأشياء على حقيقتها ويعرف الأشياء لحظية. يعرف الأشياء على حقيقتها، أنا ممكن أعرف حاجة لكن مش حقيقتها ديت. يعني أنا ممكن أبص كده الجزء ده من المعدن مصقول وناعم، لكن لا وحياته مش كده، ده لما نقعد نكبر 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 نلاقي الحتة الملساء ديت هنلاقيها كلها تضاريس صعود ونزول، اللي احنا فاكرينها ملسة ديت، فما بندركش حقيقة الحاجة. نمرة اتنين، بنعرف معرفة متدرجة. تدرج الإنسان في المعرفة؟ لا، معرفة الله لحظية. ما ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، مش مستني لما الحاجة دي تتطور وتتغير عشان يدرك إيه اللي حصل. يعني عايز يقول له باختصار اطمئن يا داود، ربنا عارف كل حاجة. اللي عامل توازن في السحب من باب أولى يعمل توازن في التجارب، يجعل مع التجربة المنفذ. هو وزنها يا أيوب، ما تشغلش بالك حبيبي، هو في سلطانه يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون. إذا كان بيعمل ده في الطبيعة عشان خطرك يبقى مش هيعمله في حياتك. اللي بيوزن السحب مش هيوزن التجارب في حياة الإنسان. يكمل في الرياح يقول له كيف تسخن ثيابك إذا سكنت الأرض من ريح الجنوب. بعد ما عدى فصل الشتاء نبص نلاقي تيجي ريح سخنة من الجنوب تسخن الجو وتسخن هدومك وتبقى أنت مضغوط من الحرارة الشديدة ديت. تعرف الموضوع ده بيحصل إزاي؟ أولا إزاي الريح الباردة جت بعديها تحولت لريح سخنة؟ إزاي الريح السخنة دي تسخن هدومك والريح الباردة تبردك؟ إيه العجب دوت؟ يكمل في أعمال عنايته يقول له هل صفحت معه، صفحت يعني بسط فردت، يعني هل صفحت معه الجلد الممكن؟ الجلد ده اللي هو طبقة الغلاف الجوي. بيقول له هل صفحت في بداية الخلق انت فردت معاه الجلد؟ احتاج لمعونتك؟ احتاج لإرشادك؟ لا لا. هل صفحت معه الجلد الممكن؟ الجلد تملي من الأمور اللي في الكتاب المقدس اللي بتظهر عظمة الله، عشان كده نقول في المزمور سبحوه في جلد قوته. الغلاف الجوي دوت الجلد، اليوم الثاني قال الله ليكن جلد وفصل بين الماء اللي أعلى الجلد والماء اللي أسفل الجلد. الجلد دوت من الأمور اللي تظهر قدرة الله، سبحوه في جلد قوته. ربنا حط طبقة الغلاف الجوي ديت اللي بتحيط بالكرة الأرضية نمرة واحد كفلتر يفلتر لينا الأشعة اللي جاية من الكون الخارجي. هل صفحت معه الجلد الممكن؟ شوية الهواء دول اللي فوقينا اللي احنا بنستنشق منهم، اللي بتطير فيهم العصافير، اللي بتطير فيهم الطيارات، دول ايه؟ دول ربنا عملهم زي فلتر. الرياح الضارة لا تنعكس في الكون الخارجي. ربنا عملهم علشان يحافظوا على حرارة الأرض. لو الجلد ده مش موجود الكون الخارجي برودة فظيعة، كانت الأرض اتجمدت. فوجود الجلد الغلاف الجوي ده محافظ على حرارة الأرض، ده عايش البني آدم عليه، جلد الممكن. لذلك لما بالمواد الطيارة اللي هي أي مادة سبراي بكل أشكاله، سواء كان في البرفانات، سواء كان في المواد بتاعة الملء في الفريون والحاجات دي، أي مادة طيارة دي تعمل ايه؟ دي كل تكة تخرم في الأوزون اللي هو طبقة من طبقات الغلاف الجوي. طب خرم الأوزون دوت دخل لنا أشعة ضار، زود لنا حرارة الجو. لا ده في حاجة تانية بقى أصعب، اللي هو الاحتباس الحراري. إنه ربنا حاطط طبقة الغلاف الجوي ديت ميزان يحفظ حرارة الأرض، وزي ما بقول لكم يعكس الأشعة. طب لما أول أكسيد الكربون ده قطر في الأرض، أي حاجة بتتحرق بتطلع أول أكسيد كربون. أكسيد الكربون ده لما يحوط بالأرض، وده اللي حصل، عمل احتباس حراري. الحرارة اللي كانت تطلع من الأرض كانت تخترق بنسب من الغلاف الجوي، ففضلت حرارة الأرض مظبوط. طيب لما زادت كثافة أول أكسيد الكربون بسبب أعمال الإنسان الغلط على الأرض، فكل احتراق، كل تفجير، أول أكسيد الكربون يطلع، فأول أكسيد الكربون ده بقى يروح حابس الحرارة في الأرض، ما تخترقوش، فالأرض بدأت تسخن. وده اللي هم مرعوبين منه من جهة سيولة المية في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. يا مين يتخيل بقى يا أحبة إن شوية الهواء دول اللي احنا يعني عايشين فيهم دول بيعملوا العمل العظيم دوت؟ عشان كده بيقول له هل صفحت معه الجلد الممكن؟ كلمة الممكن قوي. الغلاف الجوي ده مجموعة غازات، ورغم هذا متماسكة، يعني مش حاجة سايبة. ما بقولكوا دي يعني حافظة درجة حرارة الأرض وبتعكس الأشعة الضارة. طب دي عبارة عن إيه دي؟ يعني مادة كده ربنا، خيمة كده ربنا يعني جايب قماشة مهود بيها؟ لا، دي شوية غازات كانوا ببعضيها، ورغم هذا متماسكة. الغلاف الجوي أكسجين وهيدروجين ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون، شوية غازات، لكن الغازات دول كالمرآة المسبوكة. السبائك نجيب مثلا نحاس ونجيب ذهب نسبكهم يعملوا سبيكة. الغلاف الجوي ده مجموعة غازات وكأنها مسبوكة ببعض، صارت كأنها سبيكة واقفة كده لوحديها، ما بتقعش، ما بتنفصلش عن بعضها، وحقيقتها زي ما بقول لكم شوية غازات. هل صفحت معه الجلد الممكن كالمرآة المسبوكة؟ قاعد يبص كده في الغلاف الجوي، يبص فوق كده كأن في مراية فوق ناعمة كده وسلسة ورقيقة. سبحوه في جلد قوتي. لذلك اتكلم الكتاب المقدس كثير عن الجلد، هنا اتكلم عنه كمراية. في سفر أشعياء قال الذي ينشر السموات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن، شبهها كأنها خيمة كده واحنا قاعدين تحتها. الجلد أيضا شبهه بالدرج، تلتف السماوات كدرج. يعني واحد يمسك كده رول ويفرده، قال له أنت كده فردت الجلد، ومرة تانية هتيجي تروح لمه، خلصت الدنيا على كده. أيضا شبه الجلد بالثوب، السماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى كرداء تغيرهن فتتغير. التوب ما بيتكلش مرة واحدة، ده يقعد يتبريد بريد 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 والرب ما يدوب. أتابي الكون دوت زي التوب، السماوات هي عمل يديك، هي تبيد، هي تبيد. الكون في طريقه للفناء علميا، هي تبيد وأنت تبقى كلها كثوب تبلى، تقعد تتاكل شوية بشوية. الشمس دي أحدها تتاكل شوية بشوية. الكون ده كله زي التوب. هل صفحت معه الجلد الممكن كالمرآة المسبوكة؟ ايه عظمة ربنا ده؟ رب يبقى شوية هوا حطتهم كده فينا اخرهم يعني ايه نستنشق منهم الاكسجين فنعيش. قال له حبيبي تستنشق ايه؟ ده انا حطت لك دي فلتر، حطت لك ايه ده؟ ايه يعني ايه العجب بتاع ربنا داود؟ يعني ربنا عمل الحاجات ديت، هو امر فكان، واحنا بقى قاعدين بقالنا الاف السنين قاعدين ايه نفهم هو عمل ايه. طب عمله كده ليه؟ ما نعرفش. طب اشمعنى الارض يا رب اللي كده؟ ليه زحل مش كده؟ ما نعرفش، ما نعرفش. ايه قدرة الله احبتي؟ ايه علم الله؟ ايه سلطان الله؟ ايه عظمة ربنا ديت؟ مين كان معاه؟ من علمه؟ من صار له مشير؟ سأل مين ربنا هو بيعمل الحاجات ديت؟ هل صفحت معه الجلد الممكن كالمرآة المسكوبة؟ طب امام هذه العظمة بقى بص بقى قاله بيشد ودن ايوب، علمنا ما نقوله له، علمنا ما نقوله له. إننا لا نحسن الكلام بسبب الظلمة، نوع يعني من مش عايز أقول التهكم لأنه أليه لطيف يعني، بس نوع من الإيه التأنيب لأيوب. علمنا، قول لنا بقى أنت بتقول إن أنت تعرف تتحاجب مع ربنا وتتكلم، طب قول لنا. إحنا ما بنفهمش، إحنا أمام العظمة دي تعرف مين حاجة، أنت تعرف تعلمنا نقول له إيه دوت، نتكلم معاه إزاي؟ علمنا ما نقوله له. احنا بنعترف بعجزنا اننا لا نحسن الكلام بسبب الظلم. احنا مش فاهمين حاجة، احنا مش فاهمين حاجة، مش كل اعماله فاهمين حتى اللي فهمناه ولا حاجة، احنا في ظلمة. علمنا ما نقوله له اننا لا نحسن الكلام بسبب الظلم. أي إنسان أحبه هو في ظلمة من جهة كمالات الله، وأي كلام عن ربنا هو كلام في جرح ربنا. تصوروا بقى، شوفوا احنا قاعدين نغني بعظمته احنا بنجرحه. شوفوا يعني احنا دلوقتي في الوعظة قاعدين نغني بعظمة ربنا، قال لك انت قلت حاجة تعرف تقول حاجة، انت في ظلمة، انت فاهم ايه ده؟ انت كده بتجرح ربنا. تصوروا يا حبايب، حتى فيما نحن نعظمه احنا مش بنديله حقه، احنا مش فاهمين حاجة، فاهمين ايه؟ عشان كده قال غريغوريوس الرائع نطق بالليلات، قال كل كلام عن اللاهوت يجرح اللاهوت. نقول ايه؟ فهمنا احنا عشان نقول علمنا ما نقوله له اننا لا نحسن الكلام بسبب الظلمة. ليه بيقول له الكلمة ديت؟ لانه أيوب قال في الإصحاح 23 من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسيه أحسن الدعوة أمامه وأملأ فمي حججا. فهو بيرد على الحتة دي، أنت بتقول أنا ممكن أقف قدامه وأملأ فمي حجج؟ طب علمنا أيوب، إحنا ما بنفهمش، قول لنا أنت. لكن مع محبتي الشديدة لأليه أنا عايز أقف بس أراجع مع نقطة. أولا أيوب قال دي إمتى؟ قالها في الإصحاح 23 في الجولة الثالثة والأخيرة في حوارات الأصحاب، بعض الأصحاب ما زهقوا أيوب في عشته، أنت خاطي أنت خاطي روح توب مش عارف إيه، بقول لكم بس كده. طب أنا حد بيوقفني قدامه وأنا هبرأ نفسي. فأيوب لما قالها قالها بسبب هجوم الأصحاب المر. لكن قبل ما أيوب يقول الكلمة ديت، لا اسمح يا أليه بعد إذنك، في الإصحاح التاسع دي بداية لسه أول ما بدأ أيوب يتكلم قبل ما الأصحاب يزهقوه بكلامه، قال لأنه ليس هو إنسان مثلي فأجاوبه فنأتي جميعا إلى المحاكمة. أنا هنا أنا أقدر أقف قدامه؟ هو أنا مستهين بعظمة الله؟ هو ده هو إنسان زيي؟ أنا ما أقدرش أقف قدامه. لأنه ليس هو إنسان مثلي فأجاوبه فنأتي جميعا إلى المحاكمة، أقف قدامه في محاكمة؟ لا ما أقدرش. أيضا في الإصحاح 13 وإحنا لسه في بداية الحوارات، قال له إنما أمرين لا تفعل بي فحينئذ لا أختفي من حضرتك. أنا خايف منك من حاجتين يرعبوني من الوقوف قدامك، لو شلتهم أنا ممكن أقف قدامك. أبعد يدك عني ولا تدع هيبتك ترعبني. أيوب مش مستهين بجلال الله وعظمة الله يا أليه علشان يعني تقول له الكلمة دي. لا ده هو من البداية عارف عظمة ربنا وجلال ربنا وما عرفش يفتح بوه قدام ربنا. تقول لي طب ما هو قال من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسيه أحسن الدعوة أمامه وأملأ فمي حجج. دي قالها من زهق من الأصحاب. اسكتوا بقى، أنا لو وقفت قدام ربنا حبرق. أنتوا ظلموا، أنا وقفت قدام ربنا حبرق نفسي. ليس هذا استهانة من أيوب بعظمة الله يا أليه؟ لا. تقول لي طيب ليه ما ردش عليه؟ ما ردش لأنه فاهم أنه أليه مش بيهاجمه. أليه لما قال الكلمة ديت ده عايز يبين عظمة الله، وأن الإنسان عاجز أنه يجادل الله، وأن لا يملك الإنسان سوى الخضوع لله، ومش لازم الإنسان يفهم كل مقاصد الله. فلذلك ما ردش لأنه مش بيهاجمه. واللي يؤكد هذا أنه ربنا لما ظهر لأيوب، أيوب ما كانش مستخف في حضرة الله، ده ما فتحش بقه. يعني لما أليه بيراجع أيوب في الكلمة دي، يعني أنا حبيت بس أوضح أنه أيوب مش إنسان يعني أنا لو وقفت قدام ربنا ما يهمنيش. لا لا، ده أيوب خاشع جدا في محضر الله، ما قالش الكلمة دي إلا مرة، وقالها بعد ما ضايقوه بالكلام. لكن مش ده القابع في قناعة أيوب الخاصة من جهة عظمة الله وجلال الله وقدرة ربنا ومين أنا عشان أقف قدام ربنا. يكمل حديثه لأيوب حتة لذيذة، هل يقص، يعني حد حيروح يحكي له يقصص، يقول ينقل الكلام، يعني هل يقصص عليه كلامي إذا تكلمت؟ إيه؟ بصوا إحساس أليه بقى بعظمة ربنا. ما حق لو واحد يروح يقول لربنا الكلمتين اللي أنا قلتهم دول. طب ما أنت يا أليه قلت كلام حلو. قال لك لا ده أنا بشوه صورته. بصوا يا حبايب، بصوا الناس اللي أتقيه، يعني بصوا كلام أليه كله فيه تمجيد وتعظيم لله، لكن من إحساس أليه بحقيقة نفسه. فبيقول ينهار لو واحد يقول لربنا الكلمتين اللي أنا قلتهم دول، ده أنا أروح فين من ربنا؟ طب يا عمو أنت قلت إيه؟ ده أنت تكلمت عن عظمته وسلطانه وحكمته. قال لك مهما إحنا لما بنتكلم بنجرحه. أنت ما تكلمش، أنت سيب الناس تبص كده للطبيعة، هتتعلم من الطبيعة. شوف أنا يعني قاعد أحكي، صدقونا حبايبي يعني يكفي ان الواحد يشوف مشهد شمس مشرقه، الارض مذهره، سكون الميه منظر، يكفي ان ابص لمطر لرعد لبرق، يكفي ابص لبرد نازل من السماء. المناظر دي كلها تخلي القلب جوه يقول كلام روحي، كلام غير مسموع، اقوى من اللي احنا قاعدين نحكي فيه دوت، مش عارفين نقول حاجه. فاحنا لما بنتكلم احنا بنجرح ربنا. زي بالظبط كده رسام خايب يجي على لوحة بديعة جدا يقول لك انا عايز اصلح فيها، هتمد صباعك هتشوه، هتحط صباعك فيها هتبوظ. عندنا الايقونة بتاعت حضن الاب، اقول لكم سر، يلا بقى نقول اسرار. الايقونة بتاعتنا دي بتاعت حضن الاب كنايس كتيرة نقلت منها، بس مش بالابداع دي، رسمها فنان ايطالي في اثناء بناء الكنيسة. مرة كانوا أيام أمنا إريني ربنا يناح نفسها وينفعنا بصلاتها، كانت الكنيسة في اليوبيل بتاع 75 سنة، كانت الكنيسة طلعت كده كتاب، فكنا حاطين فيه بعض الأيقونات، كانت من ضمنها الشرقية حضن الآب، سورة البنتوكراتور ضابط الكل، مسيح جالس على عرشه. فبيفرجوها لأمنا إريني، فجت على سورة البنتوكراتور، أنا عايز الصورة ديت، في صور كتيرة محطوطة في الكتاب، وياما هي شافت وقالت لي انا عايزه الصوره ديت. قعدوا يلحوا عليها. فقالت لهم الصوره ديت اقرب شبه لوجه المسيح، من الحاجات اللي الواحد بيفرح بيها جدا في الكنيسه. طيب انا بقول ده ليه بقى؟ جت حته كده في ديل ثوب المسيح في الصوره عندنا، والدرجات ديت من بسبب عوامل طبيعيه، لو تفتكروا من 8 سنين او 9 سنين كانت بدت تتقشر، فجبنا واحد استاذ في كلية فنون جميل عشان يرجع الوان الحتت اللي راحت ديت. لو واحد ما بيشوفش ينزل يبص في اللوحة النهاردة هيلاقي الديل بتاع ثوب المسيح والدرج والحتت بتاعت جناحات الملائكة اللي هي عملها الفنان المصري دوت واضحة وضوح الشمس. تشوفوا دي غير دي في درجة اللون. احنا مش بنقبل يعني من الرجل اللي عمل بس يعني لما حط بس الريشة بتاعته لا يا عم انت عملت ايه. فلما نيجي الفنان راسم صورة يعني مع احترامي يعني للرجل اللي رسم وكل تقديري له، لكن يجي بقى واحد ما بنعدش بقى الرجل اللي عمل كده بالجهل يعني، لكن لو جه بقى واحد تاني بقى يحط حاجة في الصورة يبوظ اهو عليه بيقول له كده، بيقول له ده ربنا يعني دي الطبيعة تبلو رائع لله، السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل دي، اي كلام احنا هنقوله احنا هنشوه الصورة. فخايف لألا كلام المجد والتسبيح اللي انا قلته عن ربنا ده مش كلام يستحق ان انا امدح، ده كلام انا هأحاسب عليه لان انا قصرت، لان انا مش عارف انقل الصورة كما يجب. ايه ده احب دوت، ايه العظمة يعني، إيه مفيش تعبير اعظم من كده يبين عظمة ربنا. في الحقيقة يعني رائع عليه في الحتة دي، يعني بعد كلام المدح ده كله قال ده انا هتحاسب على الكلام اللي انا قلته دوت لان انا ما وفيتش الله حقه، حقا ان انا عبيد بطلوا. هل يقص عليه كلامي اذا تكلمت؟ واو بس ربنا يكون سمع كلمتين اللي انا قلتهم دول، انه عظيم وانه له حكمه وانه له سلطان ده لو سمع ربنا الكلمتين دول هيحاسبني. هل ينطق الانسان لكي يبتلع؟ لو اتكلم ربنا يبلعه بالدينونه وبالبطش كلام ايه، كلام المدح. هل ينطق الانسان اكلم كلمتين امجد ربنا اسبح ربنا؟ هابتلع بسبب الكلمتين دول، هادان بسبب الكلمتين دول. يبقى في محضر ربنا الواحد يقفل بقه، ما يفتحش بقه. لذلك في التجلي لما حلت سحابة المجد التلاميذ ايه خافوا لما دخلوا في السحابة، في محضر الله البق يتقفل، قال لهم نقول ايه. يكمل والآن لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلد ثم تعبر الريح فتنقيه. منظر حلو في الطبيعة، الآن لا يرى النور الباهر، نور الشمس مش باين ليه؟ عشان في سحابة مغطياه. الذي هو في الجلد، نور ربنا في الجلد، النجوم الشمس، النور ده مش باين. ثم تعبر الريح فتنقيه، تيجي الريح تروح محركنا السحب، النور يبتدي ايه؟ يبتدي يبان. ده المشهد اللي في الطبيعة، ان السحب حجبت النور بتاع ربنا لغاية ما تيجي رياح تزيل السحب. يعني عايز يقول رمزيا انه عمل ربنا ده احنا بنتكلم ولسه في سحابة، احنا مش شايفين، لغاية ما تهب الريح وتنقشع هذه السحابة وتبتدي تبان أعمال ربنا. ده فين ده؟ ده في المجد. الآن أعرف بعض المعرفة حين أذن سأعرف كما عرفت، ده معنى. المعنى الثاني إن بيوصف حال أيوب، قال له أيوب دلوقتي أنت الدنيا مضلمة عندك، أنت مش فاهم. عارف ليه؟ لأن النور محتجب. إيه اللي حجب النور؟ إن في سحابة. طب ايه اللي مطلوب؟ ان تيجي ريح تشيل السحابة دي. وفعلا بداية الاصحاح 38 يقول فاجاب الرب ايوب من العاصفة، جات ريح شديدة وبدأ ربنا يتكلم، وكأن الريح دي عملت ايه؟ ازالت السحابة المضللة اللي مضلمة اللي مغطية اللي حجبة النور عن ايوب. وكأن اليه هنا احبة بدأ يستشعر انه خلاص ربنا دخل في المشهد، ربنا حضر. قال له خلاص أيوب احنا مش فاهمين حاجة دلوقتي، دلوقتي هتيجي ريح، الريح دي ربنا هيتكلم منها. كأني سحابة والريح دي جات عملت ايه في السحابة؟ أزلتها فبدأ النور يبان. أيضا ممكن ناخدها درس لينا، والآن لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلد. في التجارب ما بنبقاش فاهمين، مش شايفين نور، شايفينها مضلمة، مش فاهمين مقاصد الله. طيب اصبر لغاية ما تيجي الريح، الريح والروح بمعنى واحد، فتعبر الضيقة ديت، فيبتدي روح ربنا يفهمك مقاصد الله. يبقى اللي مطلوب منك انك ايه؟ انك تصبر. ممكن اخدها بمعنى آخر، والآن لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلد. إذا كان الإنسان مش قادر يبص النور الشمس، يبقى هيقدر يبص لربنا؟ يقدر يقف قدام ربنا وجه لوجه؟ يقدر يتقابل مع الله؟ لا ما يقدر. طب أمال إمتى يقدر يقابله؟ ثم تعبر الريح فتنقيه. تعبر الريح، يهب الروح القدس على أمنا العذراء، فيتجسد الله الكلمة في أحشائها، فينقي الطبيعة البشرية، فتقدر ترجع مرة تاني تقف في محضر ربنا. وكأننا في الآية دي منتظرين ملء الزمان. والآن لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلد، لا يراني الإنسان ويعيش، وإحنا عادين نصرخ نقول ليتك تشك السماوات وتنزل. قال لحبيبي مش هيقدر تشوفني. طب اصبر، اصبر لغاية ما ايه؟ لغاية ما يهب الريح، يحل الروح القدس ويتجسد الأقنوم الثاني، فينقي الطبيعة البشرية بتجسده، فيؤهل الإنسان لرؤية الله، لأننا سنراه كما هو. طيب الريح دي جاية منين؟ الريح اللي هتشلنا، تزيل السحابة اللي حجب النور. قال من الشمال يأتي ذهب، ريح كده تيجي من الشمال تشيل السحابة، فالأشعة الذهبية بتاعت الشمس تبتدي ايه؟ تبتدي تشرق. من الشمال يأتي ذهب، ده المعنى الحرفي، لكن فعلا احساس أليهو انه خلاص ربنا جاي، الذهب جاي، ربنا هيتكلم بنفسه. من الشمال يأتي ذهب عند الله جلال مرهب، في حضوره لما يظهر في جلاله، لما يظهر في مجده، مرهب مرهب. ممكن أخذها بقى بمعنى رمزي، من الشمال يأتي ذهب، التجارب، هبي يا ريح الشمال زي ما قالت العروس، تجارب روحية تيجي على النفس. طب الريح اللي بتيجي من الشمال ديت بتخلف خلفها ذهب، يعني يعني تيجي تجربة، ريح شمال فتنقي الإنسان، فتترك الإنسان في حال روحي أفضل، زي الذهب ما بيتنقى بالنار، الريح بتنقي الطبيعة البشرية. من الشمال يأتي ذهب، كل ما تيجي تجارب ده ذهب جاي لنا، تنقية جاي لنا. معنى رمزي آخر قاله القديس أغسطينوس، من الشمال يأتي ذهب، قال الشمال تملي يشيل للأمم، لأن صهيون في الجنوب، لو تخيلنا أرض إسرائيل، صهيون الجنوب والشمال دول الأمم. طب الشمال قال بيسيطر عليه إبليس، لأنه سفر أشعياء صح 14 بيقول إيه؟ أصعد إلى السماوات، الشيطان، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أجلس على جبل الاجتماع في أقصى الشمال. فبقى الشيطان قاعد في أقصى الشمال، يعني إن النفوس الغير المؤمنين اللي الشيطان مسيطر عليهم. من الشمال يأتي ذهب، من النفوس ديت من سيقبل الإيمان بالمسيح ويترك مملكة إبليس في الشمال ويصير ذهبا جعلنا له ملوك عندما يؤمنوا بالمسيح. مين اللي هيعمل ده؟ ده سلطان ربنا وعظمته، عند الله جلال مرهب. يختم أليهو بأقوال موجزة، كلام كده عن عظمة الله، كلمة ورا كلمة ورا كلمة، وكأني أليهو بدأ يختصر يسرع في الكلام، لأنه فعلا أليهو استشعر أن ربنا خلاص حضر، فبيفسح المجال لله. فقال شوية كلمات كده متلاحقة يبين عظمة ربنا، الآية 23 و 24، الله عظيم ويجب أن نهابه. بصوا بقى يقول إيه؟ القدير لا ندركه، قدرة الله لا نهائية، لا يمكن نحن ندرك أبعد، غير محدود. تصوروا كده واحد عايز يجيب البحر يحطه في قشرة بيض، تعمل إيه يا عم؟ القدير لا ندركه، عظيم القوة، من عظمة قوته، يفعل ما يشاء في السماء وفي الأرض وقت ما يشاء. القدير لا ندركه، عظيم القوة. طب عظيم القوة بقى خلاص بقى يبطش بقى؟ لا، عظيم القوة والحق وكثير البر. مش معنى ان هو قوي يعني يبطش، لا، ده اعماله كلها ما فيش احسن من كده، عمره ما يظلم، عمره ما يخطئ، عدل لا نهائي. القدير لا ندركه، عظيم القوة والحق وكثير البر، لا يجاوب. لا يجاوب يعني ايه؟ يعني ما حدش هيقدر يقف قدام ربنا يقول انت ظلمتني. ليه ممنوع الكلام؟ لا مش ممنوع، مش هيلاقي في حياته ظلم يقدر يشتكي عنه، لا يجاوب. لما هيستد كل فم امام الله في الدينونة، مش انه ممنوع الكلام، لا لا، عايز يتكلم يتكلم، بس ما حدش هيلاقي كلام يقوله. اذا كان الراجل لما بيمدح الله خايف من الدينونة، لا. ففعلا في معنى الرب تنكشف مقاصد الله، تنكشف احكام الله. ما انا غلطان، ما هي هقول ايه؟ عشان كده حبايب يعني في محضر الله الواحد يقف ما ينبر نفسينا حبايب خالص. أشياء برا نفسه أقول بس يا رب أنت عارف رب كل حاجة، أنا غلطان، أنا غلطان. القدير لا ندركه، عظيم القوة والحق وكثير البر، لا يجاوب. فبعض التراجم وضحوها أكتر بقى، إنه لا يجاوب يعني لا يبتلي، لا يجور، لا يظلم، يظلمش حد. لذلك عشان هو كده قدير، عشان عظيم القوة، عشان عظيم في حقه وفي بره، عشان ما بيظلمش حد، لذلك فلتخفه الناس أمام جلال الله، أمام مجده. ليه نخافه؟ لأننا ملامين. مين اللي في إيده المغفرة؟ هو. عشان كده قال له المزمور: لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انت اللي بتملك المغفرة، فلما نقف قدامك خايفين ليه؟ لاننا مدانين وبالحق نستحق الدينونة، وما فيش نجاة الا ان انت تغفر. لذلك فلتخفه الناس. من مصلحتنا حبايب ان احنا نخاف ربنا. كل حكيم القلب لا يراعي ربنا، لا يراعي كل حكيم قلب. انهي حكيم؟ الحكيم فعلا النفس. الله لا يراعي، ما يحبيش، ما يقفش في صف الشاعر انه حكيم في عن النفس. فنمرة واحد: الله لا يحبب الوجوه. نمرة اتنين: كل حكيم القلب لا يراعي، يعني الله لا يراعي كل من هو حكيم القلب. واحد يعني ايه؟ فزلوك، هذا نفسه حكيم، فيعني بينتقد ربنا. زي نيتشه كتب كده مقالة: الله قد مات. قاعد اقرا كلام احب يوجع القلب. طيب يجي ربنا بيقول: يا ده نيتشه بقى راجل حكيم، فانا يعني ايه هجبر بخاطره بسبب انتقاداته، فيعني هغير سياستي. لا لا لا، كل حكيم القلب لا يراعي. ربنا مش حيبالي بانتقاد الحكماء في عينين أنفسهم. انتوا عارفين يا أحبة انه السنة اللي فاتت بس في حكم مصر، بسبب الفشية اللي حكمت بيها مصر، خلفت 1,000,000 ملحد في مصر، ما بين من أصل مسيحي ومن أصول أخرى، ومن أولاد الكنيسة اللي يعني عايشين في القاهرة. يعني اتنين جولي قالوا لأبونا عايزين حاجة عن الإلحاد للطيار، وكون ان هي ظهرت في كنائس القاهرة يعني كلها سنة ولا سنتين، يعني احنا يمكن لسه ما سمعناهاش هنا. في موجة إلحاد شديدة بتجتاح حتى مصر دلوقتي، وكلام يعني طب ربنا بقى يعني بسبب الكلام ناس بقى بتنتقد، ازاي يكون في اله وفي ظلمه في الارض؟ ازاي يكون اله وفي شر؟ طب ليه ساب الشر؟ طب ليه ما قضاش على الشر؟ اسئله بقى كتيره. يعني ايه ناس بقى حكم جابوا التايهه يعني؟ ها؟ فيقول لك ايه؟ مفيش ربنا. طيب بسبب الانتقادات دي بقى ربنا بقى يغير بقى طريقته؟ لا 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 لا، مش هيغير طريقته. طب يغير مقاصده عشان يقنع يعني الناس دي؟ لا لا لا، كل حكيم القلب لا يراعي، ما حدش يقدر يأثر على ربنا عشان يفعل بخلاف ما يريد أو بخلاف ما أراد، إنما هو فقط يسمع لمين، يستجيب لمين، يستجيب للمتضعين. لذلك جهالة الله أحكم من الناس. هنا وينتهي حديث أليهو، أظهر عظمة ربنا، مهد الأرض لظهور النور. كالعادة لم يرد أيوب، اللي له الكلمة الأخيرة هو اللي فاز. فأيوب والأصحاب كان أيوب له الكلمة الأخيرة وهم سكتوا، فاز أيوب في المجادلة ديت. طب أليهو أيوب انتهت، أليهو اللي اتكلم وأيوب معرفش يرد، يبقى فاز أليهو في المجادلة ديت. فتمهدت نفسية أيوب أنه يدخل الله في المشهد. على ما يبدو بقى أن في الأوقات ديت فعلا حصلت يعني زوبعة شديدة، اللي هو سبق وقال عنها من الشمال يأتي ذهب عند الله جلال مرهب. ففي العاصفة ديت كان ربنا أتى إلى أيوب، ده اللي احنا هنشوفه بنعمة ربنا في حديث الله مع أيوب من الإصحاح 38 لغاية 41. تكلم الله من العاصفة، فماذا قال الله؟ ده اللي احنا بنعمة ربنا بقى نشوفه في المرات اللي جاية، وليلهنا المجد دائما أبديا أمين.